بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الحلقة الأخيرة من برنامجنا أيام مع الحبيب. أيامنا اليوم نودع فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحكي عن آخر سنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إحنا في نهاية السنة العاشرة، سنتحدث عن حج النبي عليه الصلاة والسلام. في السنة العاشرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع كل نسائه إلى الحج، طبعا وخرج معه 10,000 مسلم. لاحظوا أنه من بين ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعثة إلى صلح الحديبية، كان عدد المسلمين في صلح الحديبية 1400 مسلم اللي كانوا في الصلح. الآن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتح مكة، لما تحدثنا عفوا عن فتح مكة كان عدد 10,000 مسلم. الآن لما خرج النبي إلى الحج كان عدد المسلمين 100,000 مسلم. فلاحظوا قديش كلها هي من بركات فتح مكة، من بركات صلح الحديبية اللي ازداد عدد المسلمين إلى 100,000. من جملة هؤلاء المسلمين كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وصار حادثة، يمكن الحادثة الأخيرة اللي بصير فيها بقى غيرة بين نساء النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أثناء طريق الحج صار الحادي اللي بيحدي بالجمال، طبعا اسمه أنشجة وكان صوته جميل، فكان يحدي ويغني على الطريق، فصارت الجمال تسرع كتير وتتنشط على صوته. فالنبي صار يقول لهذا أنشجة: رفقا بالقوارير يا أنشجة، يعني النساء راكبين على الجمال، فدير بالك شوي شوي، يعني ما كتير تطربنا لأنه الجمال ما عاد تحسن تتحمل، فخوفا أنه يسقط المرأة أو يصير لها شيء يعني. ففي هذه الأثناء كان لصفية بنت حيي بن أخطب راكبة على جمل كبير بالعمر بسموه ثفال، يعني تعبان وهلكان، وكانت زينب راكبة على جمل كتير شاب وقوي. فزينب بأول القافلة وصفية بآخر القافلة، وصفية محملين كتير حمولة على ناقتها. فصارت تبكي صفية، طيب أنا هيك ليش يعني وأنا عم بتأخر؟ صارت تبكي، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصار يرضيها ويمسح لها دموعها بإيديه عليه الصلاة والسلام، وهي تبكي أكثر ويلاطفها ويحاكي وهي تبكي أكثر. فانقهر النبي عليه الصلاة والسلام منها وأمر أنه كل الجيش يتوقف، ونزلوا وخيم النبي خيمته. فجاءت صفية شعرت أنه كأن أغضبت النبي، فجاءت لعند عائشة قالت لها: بعطيكي ليلتي من رسول الله، بس روحي رضيه علي. فجاءت عائشة رفعت طرف الخباء وقالت له: السلام عليكم. فقال لها: ليست ليلتك يا عائشة، هذا اليوم مو يومك، يوم صفية. قالت: إن ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، الله هيك تفضل علي بهالليلة. وطبعا ردت له صفية. فقام النبي عليه الصلاة والسلام طلب من زينب أنه تعطي صفية جمل من جمالها، أو تأخذ الحمل اللي على جمل صفية يحطوه على جمال زينب. فزينب انزعجت كتير من هذا الموضوع وقالت: أنا أعطي يهوديتك عن مين؟ عن صفية. بصير هذا التنابز بالألقاب بعد ما صارت مسلمة، تعيريها أنه هي يهودية، ما هي أسلمت ومثلك مثلها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من زينب وهجرها. كل فترة الحج ما كلمها، ورجعوا من الحج شهر واثنين وثلاثة ثلاثة شهور وما كلم زينب، حتى قبل وفاته صالحها لزينب رضي الله عنها وأرضاها. في حجة النبي عليه الصلاة والسلام هذه، طبعا هي منسميها حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة اللي حج النبي عليه الصلاة والسلام. وقف النبي يوم عرفة وخطب الناس بالخطبة المشهورة اللي بدأ فيها: يا أيها الناس، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ووصى الصحابة بوصايا كبيرة جدا، وأهم تلك الوصايا طبعا حرم الدماء، وحرم يعني القتل، وحرم الربا، ووصى بالمرأة. فكانت النقطة البارزة جدا في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وصيته بالمرأة: واتقوا الله في النساء، واعلموا أنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاستوصوا بالنساء خيرا، إن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حقا، لكم عليهم ألا يطئن فروجكم أحدا تكرهونه. يعني هذا حق للرجل، إذا أنت ساكنة في بيت زوجك فمن حقه أنك ما تدخلي على بيتك واحد بيكرهه، لا رجل ولا امرأة، لا قريب ولا غريب. إذا هو بيكره هذا الإنسان ومنعك أنك تدخليه على بيته، فما بيصير تدخلي أنت قاعدة في بيته، هذا حق. وحق الثاني ولكم عليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. لا تأتي المرأة بفاحشة مبينة، طبعا على اختلاف المفسرين في معنى هذه الكلمة الفاحشة شو المقصود فيها هنا. فإذا أتينا بفاحشة مبينة فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن أو تضربوهن. لاحظوا إذن كلام النبي بفسر الآية القرآنية، إمتى بيجوز الهجر وإمتى بيجوز الضرب؟ لما المرأة بتأتي بفاحشة مبينة، هذا كلام النبي مو كلام أي حدا تاني. فالنبي أحسن كلام يفسر في الآية القرآنية. إذن منقول للرجل مو على أبو جنب أنت نازل ضرب في زوجتك، وعلى أي زم تضرب زوجتك، ما بيجوز، هذا حرام. إنما ضرب الزوجة بيكون في هذه الحالة اللي حكاها النبي، إذا أتت بفاحشة مبينة. فهذا إذن الحق. ولهن عليكم، هلأ بقى إذا كانت امرأة صالحة فألها حق، كسوتهن ونفقتهن ورزقهن بالمعروف. فمثل ما بتنفق على نفسك بتنفق عليها. إذن النبي حدد حقوق المرأة وحقوق الرجل، وكان بآخر ما قال فاتقوا الله في النساء، وكان دائما يقول اللهم هل بلغت، فالناس كلهم يقولوا نعم، فيرفع إيده إلى السماء ويقول اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فكان يشهد الله تعالى أنه يا رب اسمع، أنه الناس كلهم قالوا أني أنا بلغت. واستعبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، بكى وفاضت دمعته، ونزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشعروا بعض الناس أنه هذا كأنه إعلان لنهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ونزلت الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فشعر ابن عباس حتى أنه هذه السورة الصغيرة هي إعلان لنهاية أجل النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض. فكأنه النبي انتهت مهمته، هي تحمل كتير 23 سنة وهو في الرسالة، بلغ الرسالة كلها وأدى الأمانة كلها ونصح للأمة، وانتهت مهمته، وهي العالم كله دخلت في دين الله أفواجا. لذلك كان سيدنا أبو بكر يبكي لما يسمع النبي عم يردد يقول إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين ما في الدنيا، فاختار ما عند الله تعالى. فكان أبو بكر يبكي لما يسمع هالكلمة، فالصحابة يستغربوا أنه ليش عم تبكي أنت يا أبو بكر، إذا النبي عم يقول في عبد الله خيره واختار الله، ما لهم هن فهمانين أنه النبي عم يقصد نفسه، أنه هو عم يختار الله تعالى، ما بده الحياة الدنيا، انتهت الحياة الدنيا. بهيك انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حجته وعاد إلى المدينة المنورة. لكن قبل ما أحكي عن عودته إلى المدينة لابد ما أحكي بحدث في هذه الحجة. طبعا يوم النحر كان النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات ومأردف خلفه الفضل ابن العباس، ابن عمه يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الموقف جاءت امرأة تسأل النبي سؤال، عم تستفتيه، والمرأة وضيئة جميلة يعني هيك بيضة وجميلة وصبية، فطفق الفضل ينظر إليها. الفضل صار يطلع عليها، امرأة جميلة، فالنبي أخذ ذقن الفضل ولوى وجهه لتاني طرف. قال فطفق الفضل ينظر من الشق الآخر، من الطرف الثاني صار يطلع على البنت الصبية. رد النبي دار وجهه مرة تانية إلى المكان للموضع الأول، ورد الفضل صار يطلع على الصبية. فواقف مين؟ سيدنا العباس. فقال يا رسول الله لويت عنق ابن عمك، ليش عم تلوي له راسه من هون لهون لهون؟ قال رأيت شابا وشابة فما أمنت عليهما الفتنة، ما أمنت الفتنة عليهم، ينفتنوا بعضهم، إن هي شابة وضيئة وهو كمان شاب وضيء، يصير بيناتهم بقى نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك أدار وجه الفضل. هذا الحديث شوفي قد ايه في حكم للنساء. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه شرح فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول هذا الحديث واضح أنه لا يجب على نساء الأمة ما يجب على نساء النبي عليه الصلاة والسلام من الستر. نساء النبي بتتذكروا لما حكينا إذا كانوا هن محرمات ويمر فيهم الركبان كانوا يسدلوا على وجههم، لكن نساء الأمة النبي ما أمرها تسدل لهذه المرأة، شو عمل؟ أمر الفضل يغض بصره، صح؟ لو كان غضاء الوجه فرض على المرأة كان النبي أمر المرأة وقال غطي وجهك، ولكن النبي لا، أمر الفضل أنت غض بصرك. لذلك بيقول محمد ناصر الدين الألباني الشيخ بتحقيقه كتابه جلباب المرأة، أنه لا يجب على المرأة غطاء وجهها وكفيها، يعني زينة المرأة في الآية إلا ما ظهر منها، فبيأكد أنه الوجه والكفين ليس عورة، إنما هو المطلوب في الآية معنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. المهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبة منى أيضا خطب ووصى بالنساء، واستوصوا بالنساء خيرا، ونظر إلى النساء وقال لهن: تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار.
عفوا دكتورة، ليش أكثر أهل النار هم من النساء؟
ليه أكثر أهل النار من النساء؟ سؤال فعلا، وكمان هن أكثر أهل الجنة مو بس أكثر أهل النار. فيبدو الحمد لله يبدو أنه نسبة النساء هي الأكثر، هو حتى في الحياة الدنيا على الأرض نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال، إحصائية عالمية. ولكن هذا استدل في سيدنا أبو هريرة بحديث أنه يدخل الجنة أول زمرة يدخلون الجنة صورتهم على مثل صورة القمر ليلة البدر، آنيتهم الذهب، أمشاطهم الذهب واللؤلؤ، أمشاطهم الذهب ومجامرهم اللؤلؤ. قال: ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. لاحظي هالجمال اللي هي فيه، كل التياب وكل الحرير وكل هالجمال شفاف كله، يعني بخايل كل جسمه من وراءه. هدول زوجتان، استدل أبو هريرة أنه هدول الزوجتين هدول من أهل الدنيا مو من الحور العين، وإلا الحور العين بالآلاف موعود الرجل عنده كتير، وكمان المرأة موعودة على فكرة. لكن المهم أنه هدول الزوجتين من أهل الدنيا، معناتها أنه عدد نساء الجنة أكثر من عدد الرجال، فأطمئني. يعني نرجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، منقول أنه لما انتهت بقى الحجة وأكد فيها كما قلت على حقوق المرأة وعلى الوصاية بالمرأة، عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو مطمئن. وعادة النبي عليه الصلاة والسلام كل رمضان بينزل جبريل وبيراجع معه القرآن كله، بيذاكروا القرآن من أوله لآخره في رمضان مرة واحدة. لكن في هذه السنة الأخيرة اللي هي آخر السنة العاشرة برمضان قبل طبعا الحج، ذاكر سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين. ليه؟ لحتى يتثبت تمام ويتأكد جبريل أنه النبي عليه الصلاة والسلام ثبت القرآن في قلبه لحتى ينقله لأمته من بعده. فلما عارض القرآن مرتين يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فاطمة استدعاها النبي وسر في أذنها حديثا، قال له حديث لفاطمة إنه جبريل عارضني القرآن مرتين هذا العام وما أراه إلا حان قدوم أجلي، كأنه يعني ها الله أعلم يعني. ففاطمة بدأت تشعر كأنه بدأت تفارق النبي عليه الصلاة والسلام. فمرة من المرات الحوالي النبي صاروا يشعروا بشيء من كأنه عم يفارق، كأنه عم يودع. فمرة كانت النبي عليه الصلاة والسلام كان نايم عند عائشة، فلما إجا لعنده ودخل الغرفة وبده ينام في اللحاف ما وجدته إلا قام وأخذ نعله بصوت خفيف مشان ما يشعرها، فكرها نامت يعني، وأخذ رداءه وفتح الباب على الخفيف وطلع عليه الصلاة والسلام. فهي شو ظنيت؟ إنه يمكن يروح لعند شي ضرة من ضراتها، فقامت دغري طلعت ورا. فوأز وجدته واقف في البقيع وعم يرفع إيديه إلى السماء وينزل للأرض، يرفع إلى السماء وينزل للأرض ثلاث مرات، وانتهى النبي وانصرف. فتقول عائشة: فانحرف فانحرفته، فهرول فهرولته، فأسرع فأسرعته. هي لما مو عم تلحقه فما بدها إياه يشوفها. قالت: فأسرع أكثر فأسرعت أكثر حتى سبقته ودخلت البيت. قال فدغري نزلت وقعدت بالحافة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وراءه فوجد يقول: ما لك يا عائشة حشيا رابية، يعني صدرك هيك عم بيطلع وينزل مثل اللي معه ربو. قالت: لا شيء. لا ألا لا تخبريني في شيء مو طبيعي، كنت نايمة. فقالت: يا رسول الله رأيتك خرجت وظننتك ذهبت إلى ضراتك. فقال: يا عائشة أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هذا السواد الذي كان خلفي هذا أنت لكان أنت كنت عم ترقدي وراي وتلاحقيني؟ قالت: نعم. قال: إن جبريل أتاني وطلب مني أن أذهب وأدعو وأستغفر لأهل البقيع وأودع أهل البقيع، وطلع ودع شهداء أحد عليه الصلاة والسلام. قال والنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى المدينة جعل جيش وجعل عليه قائده أسامة بن زيد. من أجل ينتقم من الروم من غزوة مؤتة اللي استشهدوا فيها الثلاثة القواد و12 واحد. على فكرة غزوة كاملة فيها 200 ألف رومي و100 ألف عربي من جهة واحدة، وفيها من جهة المسلمين حوالي 30 ألف. فكان نتيجة أدي القتل فقط 12 قتيل فقط، فهذا بشطارة المسلمين وذكاء سيدنا خالد لما أنقذ الجيش. المهم النبي جهز هذا الجيش وجعل أسامة ابن زيد هو قائد هذا الجيش، ولكن مرض النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مرض النبي أسامة والجيش كله وقفوا وما خرجوا إلى القتال، بدهم يطمئنوا على صحة النبي قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام، قبل أن يخرجوا هم إلى المعركة. فبتحدث عائشة كيف بداية مرض النبي، قال دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي كان راسعة بجعها، فعم تقول ورأساه ورأساه، فنظر للنبي قال لا والله يا عائشة، طيب شو رأيك أنه أنت تموتي قبلي وأنا بحياتي فبروح بكفنك وبغسلك وبصلي عليك؟ قالت لا والله، وكأنك تعرس بإحدى نسائك في بيتي، استناني لموت بتروح تجيب لك عروس ببيتي؟ قال بل أنا والله ورأساه يا عائشة، أنا اللي راسع بجعني. فانتبهت عائشة إنه الشغلة جد مو مزح، النبي عليه الصلاة والسلام فعلا راسع بجعه وفعلا مريض. فحتى كان يوم دوره عند ميمونة فاشتد عليه المرض، وكان يقول دائما ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى أنا أوان انقطاعي أبهري. أكلة خيبر السم اللي طعمته يا المرأة اليهودية في الكتف والذراع. فعليه الصلاة والسلام ثقل عليه المرض في بيت ميمونة، فلما شاف حاله هيك تقيل عليه فطلب أنه استأذن من كل نسائه أنه يمرض وين؟ في بيت عائشة الحبيبة والحضن الدافئ والصدر الرحب للنبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم بيعرفوا هذا الشيء فأذنوا له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة، ولما ثقل عليه المرض جاءت أسماء بنت عميس فلدت النبي. لدت النبي يعني اللد هو أنه يعطوا الدواء للمريض من طرف فمه وهو بيكون غايب عن الوعي أو شيء، نوع من الأعشاب. فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ شعر. فقالوا لددناك. قال من علمكم إياه؟ قالوا أسماء بنت عميس. قال نعم إنه طب أصابته في أرض الحبشة، أي طب الأعشاب جايبته أسماء وداوت في النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الموقف والنبي مريض واجتمعوا نساء كلهم حواليه، صاروا كل يوم يجوا كل النهار يعدوا عند عائشة ليطمئنوا عليه، وهو في حال الألم وفي سكرات الموت. قالت له صفية وددت يا رسول الله أن الذي بك بي، بتمنى أنا اللي يكون موجوعة بدالك يا رسول الله. صفية هي بنت حيي اللي كانت يهودية ولكنها من قلبها من إيمانها من حبها للنبي، فصاروا نساء النبي يتغامزوا. فالتفت عليهم النبي مع أنه مريض بآخر لحظة قال مضمضنا، قومي أنت وياها تمضمضوا. ليه؟ مما قلتن عن صفية، أنتوا عم تتغامزوا عليها فكأنكم أكلتوا من لحمة، لأنكم اغتبتوها بالهمزة أو باللمزة أو بالإشارة. والله إنها صادقة، صادقة صفية من كل قلبها عم تتمنى هذا الشيء. وطلب فاطمة، فجاءت فاطمة فجلست أمام النبي عليه الصلاة والسلام فأسر لها حديثا، فبكت بكت بكت بكت، فرد استدعاها، رد أسر لها حديثا فضحكت، فاستغربوا النساء. سألتها عائشة قالت لا أفشي سر رسول الله، حتى بعدين بعد زمن بقى خبرتها، قالت لأول مرة استدعاني النبي فقال لي يا فاطمة إني خيرت بين الدنيا وبين الرفيق الأعلى فاخترت الرفيق الأعلى، فبكيت من أجل ذلك، ولكن استدعاني النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي يا فاطمة أنت أول أهل بيتي من يلحقني إلى الجنة، فضحكت من ذلك. فإذا استبشرت السيدة فاطمة، وفعلا فاطمة هي أول من توفى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعده بست شهور توفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وبشرها النبي وقال لها ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ كما أن مريم سيدة نساء بني إسرائيل وأنت سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت السيدة فاطمة على ذلك. وحتى كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول، اليوم اللي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، اليوم اللي وطأت أقدامه وداست المدينة المنورة وقدست أقدامه هذه المدينة، هو نفس اليوم 12 ربيع الأول يوم الاثنين اللي فاضت روحه صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض. فلذلك بيقول سيدنا أنس، عندما دخل النبي إلى المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء ضوى بالمدينة المنورة، وعندما مات رسول الله أظلم فيها كل شيء، كل شيء أظلم بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا آخر يوم، يوم الاثنين عند صلاة الفجر، فكان النبي لما يتعب ويشتد فيه المرض ما يقدر يخرج إلى الصلاة، فيأمر أبو بكر يصلي، يأمر الناس يصلوا وما يخرج هو. فيوم الاثنين بالذات الناس عم يصلوا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إلهم وابتسم، ففرحوا الصحابة كلهم، وشو ظنوا؟ إنه النبي خلص شفي وطاب، وكانت هي الحقيقة صحوة الموت. فذهبوا كل واحد إلى أعماله وأشغاله، والنبي عليه الصلاة والسلام عالج سكرات الموت. في هذه اللحظة أخذته السيدة عائشة وعانقته واعتنقته وضمته، وصارت مثل تقرأ له آيات القرآن وترقيه، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، وتقرأ وترقي النبي عليه الصلاة والسلام وتضمه إليه، وهو عليه الصلاة والسلام مد إيده إلى السماء ويرجع، ويمد إيده ويقول يا جبريل أين أنت، يا جبريل أين أنت. لذلك تقول عائشة سمعت ما لم تسمع أذن، سمعت جبريل يقول للنبي لبيك لبيك. يعني النبي في لحظة وفاته، في لحظة وداعه لكل شيء، وين طلب؟ طلب أحب واحد له وأصدق واحد ويكون أقوى من البشر اللي حواليه، لذلك طلب وجود سيدنا جبريل أمامه في لحظات النزاع الأخيرة. وكان يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فدخل عبد الله بن أبي بكر أخوه لعائشة بإيده مسواك، فنظر النبي إلى المسواك، ففهمت عائشة أنه بده يتسوك، فأخذت المسواك ولاكته لينت له إياه وأعطته إياه، فتسوك النبي سواك ينظف سنانه، بده يلقى ربه الآن، بده تنتهي الحياة وينتهي الآلام وينتقل إلى عالم آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تسوك رمى من يده السواك وقال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، النساء وما ملكت أيمانكم. يعني لاحظوا لآخر لحظة وعم يوصي فيك النبي عليه الصلاة والسلام، عم يوصي الناس فيك، عم يوصي الرجال إنه كونوا أنتوا أوصياء على هذه المرأة اللطيفة الضعيفة، توصوا فيها، هي وصية رسول الله. وكان آخر ما سمعوا من كلامه بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ أنفاسه الأخيرة على صدر الحبيبة، وتمنى أن يموت على صدر الحبيبة. كان يقول من قبل إنه ليهون علي وفاتي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. توفي صلى الله عليه وسلم وراحت فاطمة تنعاه وترثيه بأبيات ولا أروع في الرثاء، تقول قل للمغيب تحت أطباق الثراء إن كنت تسمع صرختي وندائي، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا، قد كنت ذات حما بظل محمد لا أخشى ضيما وكان جماليا، فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. وكانت تقول كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. وجاءت فاطمة بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنس وعاتبته وقالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على وجه رسول الله التراب؟ كيف استطعتوا أنه تحطوا التراب فوق وجه رسول الله، هذا الوجه المنعم اللطيف الجميل؟ ويمكن أجمل موقف أنا بستشعر فيه وبحبه كتير هو موقف بلال، لأنه بلال بعد وفاة النبي ما استطاع أبدا يبقى في المدينة وترك المدينة وخرج. فبلال في دارية وهو نايم بيشوف المنام والنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له النبي ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما تزورنا يا بلال؟ ما هذه الجفوة؟ فبفيق سيدنا بلال مرعوب، بفيق مرتحب وفزعان كتير. كيف النبي هيك عم يعاتبه؟ يعني هو مجافي النبي؟ هو ما عم يزور النبي؟ فمن صباحيته ركب راحلته وقصد المدينة. فلما وصل إلى المدينة المنورة نزل عليه رضوان الله تعالى وتوجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وجلس عند القبر وراح يمرغ وجهه في تراب قبر النبي، يمرغ وجهه ويبكي، يبكي يشم القبر ويبكي ويمرغ وجهه على التراب. وجاء الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما واعتنقهما وشمهما وضمهما وقبلهما للحسن والحسين، فقالوا يا عم نشتهي أن تؤذن لنا أذانك لرسول الله في السحر. أنت كنت تؤذن لرسول الله في السحر، نحن نشتهي أن نسمع أذانك يا بلال. وكان بلال رافض، مين ما طلب منه أذان ما يؤذن، لكن لما شاف الحسن والحسين ما استطاع أبدا أنه يرفض لهم هذا الطلب. فقام بلال وصعد على سطح المسجد وأذن على سطح المسجد، وكان آخر أذان لبلال في المدينة المنورة. فلما قال بلال الله أكبر الله أكبر، يقول الراوي ارتجت المدينة جميعا والرجال كلهم خرجوا. خير شو صار؟ معروف صوت بلال، ومعروف أنه بلال اختفى من وقت اللي مات النبي عليه الصلاة والسلام، وما عاد شافوا بلال ولا عاد سمعوا صوت بلال. شو اللي جاب صوت بلال الآن؟ فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال فزاد تعاجيج المدينة وزاد ضجيجها، وخرج حتى الأولاد من البيوت. فلما قال بلال أشهد أن محمدا رسول الله، قال خرجت العواتق من البيوت، حتى البنات حتى الصبايا كلهم خرجوا وقالوا أبعث رسول الله. معقولة بعث رسول الله من جديد؟ مشان هيك بلال عم يأذن؟ جاء بلال إذن بعث رسول الله، وانتشر الخبر والناس كلها ركضت نحو المسجد وتسمع أذان بلال رضي الله عنك وأرضاك يا سيدي يا بلال. يقال فما رؤيا يوم باكيا في ذلك اليوم أكثر من اليوم الذي مات به. فقط اليوم اللي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا باكيا في ذلك اليوم وبعده مباشرة في هذا اليوم. ولأتمنى وأطلب من الله تعالى أن تكون أيامنا حقيقة كأيام النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام شافعا لنا وهاديا لنا في الدنيا وجامعا لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. إخوتي وأخواتي أستودعكم الله، فقد انتهى برنامجنا هذا، برنامج أيام مع الحبيب. أطلب من الله تعالى أن نكون أمضينا أياما جميلة وسعيدة ومفيدة مع أيام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأطلب من الله تعالى أن ينفعني وينفعكم ويأجرني ويأجركم باستماعنا وتتبعنا ومعرفتنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة ولمواقف رسول الله مع المرأة. وأتمنى أن ألقاكم في برامج ثانية نتوقف فيها مع مواقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، لنستفيد أكثر ونتعلم أكثر. أستودعكم الله في النهاية، وهذا هو اللقاء الأخير في برنامجنا أيام مع الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do.